لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من نوازل الحج. ضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم ونائب رئيس هيئة علماء السودان. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا
فضيلة الشيخ. ما زلنا في الحديث في نوازل الحج ووصلنا إلى مسألة الطواف. دخلنا إلى المسجد الحرام. كيف يبدأ الطائف الطواف؟ من أين يبدأ؟ وهل هناك نقطة محددة يبدأ منها الشوط؟ هل هناك علامة محددة لبداية الشوط ولنهايته؟ أم أنها مسألة اجتهادية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. أما بعد، فالطواف ببيت الله الحرام عبادة بنص القرآن. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وثبت من حديث أم عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة كان أن توضأ وطاف بالبيت. وفي حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم صلى عند المقام. فبالنسبة للطواف عنده علامة بداية، وهذه العلامة نصبها الشرع. هذه العلامة هي الحجر الأسود، وهذا الحجر الأسود بين علماؤنا رحمهم الله أن صفة الكمال أن يبدأ الطائف طوافه بأن يستقبل بجسده كله الحجر الأسود، بحيث يكون طرف الحجر عند كتفه اليمنى، فيبدأ طوافه بعد ذلك جاعلا البيت عن يساره من وراء الحجر، ثم يمر بالركن اليماني، ثم إذا وصل عند الحجر الأسود فقد أكمل طوفة أو أكمل شوطا، ثم يفعل ذلك في سائر يعني أشواطه إلى أن يتمها سبعا. وهذه هي العلامة التي نصبها الشرع لبداية الطواف ونهايته.
ما حكم أن يبتدئ الإنسان طوافه بالركن الأسود أو بالحجر الأسود؟
نعم، هذا الأمر عند جمهور العلماء هو شرط في صحة الطواف. لا بد أن يبدأ يعني من الحجر الأسود وينتهي به.
من لم يبدأ فإن هذا الشوط غير معتد به.
من ابتدأ بعده يعني بعد الحجر الأسود فهذا الشوط لاغٍ. نعم، أما من ابتدأ قبله فقد خالف السنة.
طيب، ما هي صفة المحاذاة لهذا الحجر الأسود؟ قلنا بأن الإنسان يبدأ الطواف أو يبدأ الشوط بمحاذاته للحجر الأسود. نعم، ما صفة هذه المحاذاة؟
نعم، الأمر في ذلك واسع، لكن صفة الكمال أن يجعل كتفه يعني اليمنى بمحاذاة طرف الحجر.
طيب، فإذا كان بعيدا عنه كيف يعرف أنه حاذى الحجر؟ قد لا يتيسر له أن يعرف محاذاته للحجر بشكل دقيق، خاصة إذا كان بعيدا عن الحجر.
يجتهد في ذلك، يجتهد بأن يسامت الحجر، ولو أنه أراد أن يحتاط فابتدأ يعني قبله بقليل فهذا يعني أبرأ للذمة إن شاء الله. لكن الشريعة ما كلفتنا شططا بأن الإنسان لا بد أن يعني يصيب
عين
الحجر. ومثل هذا في القبلة، يعني في القبلة المقصود استقبال يعني الجهة، ولذلك أجمع العلماء على صحة صلاة الصف يعني الطويل. ومعلوم بأن الصف كلما طال فإنه
ما يمكن
استقبال عين الكعبة، وإنه المقصود استقبال يعني جهتها. فكذلك بالنسبة للحجر الإنسان يجتهد، فإذا غلب على ظنه أنه قد حاذاه يبدأ يعني في يعني طوافه.
طيب، وماذا عن تلك العلامة التي كانت موضوعة سابقا ثم أزيلت الآن بحمد الله؟ كان هناك علامة في الأرض نوع من الرخام بمسامة الحجر الأسود بمقدار 30 سنتي تقريبا، كان يقف عليها الناس لكي يبتدئ الطواف منها، ما حكم تلك العلامة الموضوعة وما تاريخها؟
كم هو هذه العلامة؟ أهل العلم يقولون بأنها أحدثت في بدايات القرن الخامس عشر الهجري، يعني ربما ترجع إلى يعني بضع وعشرين سنة، ليس أكثر من ذلك، وقد تطورت فكانت في بداية الأمر خطا واحدا، ثم صارت خطين لبداية الطواف ونهايته، ثم استقر الأمر على جعلها خطا يعني واحدا بلون داكن، ويمكن أن يقال فيها بأنها محدثة، وقد أدت إلى يعني مفاسد. من هذه المفاسد بأن الحجاج يكلفون أنفسهم شططا بأن يقفوا على هذا الخط وينشئوا نية للطواف ويتلفظون بها ويحجزون من وراءهم، فلا يستطيع النفاذ يعني منهم إلا إذا سمحوا يعني بذلك، ولربما يتعمد بعضهم أن يقف على هذا الخط فيصلي.
نعم.
رجاء أن يصيبه،
لأنهم ظنوا أن فيها أن في هذا الخط فضيلة خاصة وأنه
نعم.
مقصود وأنه يعني
نعم.
له وصف في
الشرع. الحمد لله يعني أزيلت ورجع الأمر إلى ما كان عليه أولا، من أن العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته هي الحجر الأسود ليس إلا. نعم.
طيب، مع هذا الزحام الشديد الذي نشهده في المسجد الحرام خاصة في أثناء أداء طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو غيره من المواسم التي يكثر فيها الناس، هل يصح للإنسان أن يطوف في الدور الأول في خارج صحن المسجد في الدور الأول أو في الدور الثاني أو الدور الثالث، أو ربما طاف بعض أشواطه في الدور الأول أو في الصحن ثم بدأ له أن يصعد إلى الدور الأول بعدا عن الزحام، هل هذا مما يسوغ له؟
نعم، هو لو أننا نظرنا إلى مقاصد يعني الشريعة التي جاءت بالتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم خاصة في هذا النسك العظيم وما يصاحبه من مشقة، فإن علماءنا رحمهم الله يعني قرروا قاعدة بأن للهواء حكم القرار، ولذلك لو أن الإنسان طاف بصحن الكعبة فهذا لا إشكال فيه، ولو أنه طاف بالرواق التابع لصحن الكعبة أيضا لا إشكال فيه. الإشكال عند بعضهم لو أنه طاف في مكان يعلو سطح يعني الكعبة، هذا ينطبق على من طاف في الدور الأول ومن باب أولى على من طاف في يعني سطح المسجد الحرام. بعض أهل العلم يقولون بأن يعني مثل هذا الأمر لا يجوز، لكن الإمام النووي رحمة الله عليه رد عليهم من وجهين. الوجه الأول بأنه لو أزيلت الكعبة والعياذ بالله فإن الناس سيطوفون بهوائها، وكذلك الإجماع من عقد على صحة صلاة من صلى على جبل أبي قبيس وهو أعلى من يعني الكعبة زادها الله شرفا، ولذلك نقول لا حرج على الناس عند الزحام أن أو عند الحر الشديد أو عند البرد الشديد، المهم عند قيام العذر لا حرج عليهم أن يطوفوا من الطابق الأول أو أن يطوفوا من فوق يعني السطح. وهذا أيضا يخرج على قضية طواف الراكب، لو أن الإنسان طاف بالبيت الحرام راكبا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشرف يعني على الناس ويروه جميعا ويتأتى لهم أن يسألوه عما يشكل عليهم، فالطواف صحيح ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
طيب، هذا يستوي فيه من كان له عذر ومن لم يكن له عذر، أم أن هذا خاص بالعذر فقط؟
عند جمهور العلماء يستوي فيه صاحب العذر وغيره، أما المالكية رحمهم الله فإنهم يشترطون وجود العذر.
نعم.
نعم.
طيب، من طاف بعض طوافه في الدور الأول أو في الصحن ثم أكمله في الدور الثاني، هل يختلف حكمه عن الصورة الأولى؟
نعم، هو العلماء رحمهم الله أكثرهم يشترطون الموالاة بين الأشواط الطواف، ويشترطون الموالاة بين الطوفة الواحدة، يعني ما ينبغي أن يفصل يعني إلا بأمر يسير، كمن أراد أن يشرب ماء أو من أصابه يعني دوار فأراد أن يستريح نحو ذلك. فها هنا أيضا نقول لو أن الإنسان طاف في صحن المسجد الحرام ثم بعد ذلك لشدة الزحام ونحو ذلك من الأعذار بدا له أن يكمل في الدور الأول أو في سطح المسجد الحرام لا حرج عليه في ذلك، شريطة أن يلغي الشوط الذي قطعه لتعسر أن يبدأ من حيث وقف. يعني لو فرض أن إنسانا طاف شوطين ثم بعض الثالث فبدأ له أن ينتقل إلى الطابق العلوي، فلا بد أن يستأنف الشوط يعني الثالث، لا يبني على ما طاف أولا، وذلك لعسر أن يبدأ من حيث انتهى.
هنا فقط أريد أن أنقل إلى المشاهد الكريم لفتة فيها معنى لطيف، وهي تظهر الفرق الحاصل بين هذا العصر وبين العصور السابقة من حيث الزحام الشديد الذي نشهده في هذه الأيام. يقول الحطاب أحد أئمة المالكية وقد توفي سنة 94 و900 للهجرة، يقول قال سحنون: ولا يمكن أن ينتهي الزحام إلى السقائف، يعني الزحام في الطواف لا يمكن أن ينتهي إلى السقائف وهي في طرف صحن المسجد الحرام. يقول الحطاب معلقا: قلت ولم نسمع قط أن الزحام انتهى إليها، بل لا يجاوز الناس محل الطواف المعتاد. فإذا كان هذا في القرن العاشر يقول أن الناس لا يجاوزون محل الطواف المعتاد، فيحق لنا أن نفهم بأن عصرنا قد اختلفت فيه الأمور من حيث كثرة الناس الوافدين، وأن ذلك يقتضي أن ننظر إلى هذه المسائل مرة أخرى.
ومن العجب أن يعني الشيخ محمد عليش وهو من علماء المالكية المعاصرين ليس بعيدا، يعني قبل 100 سنة تقريبا نقل الكلام نفسه وأكد عليه. فمعنى ذلك أن الزحام الطارئ في الحج وفي الاعتمار في رمضان وما أشبه ذلك هذا شيء طارئ، وهو يدل على عافية إن شاء الله في هذه الأمة
وعلى عودة الله إلى دين.
نعم والحمد لله رب العالمين،
وهي عودة إلى الدين في يعني مظاهر مختلفة ومناحي مختلفة. من مظاهر ومن مجال هذا الزحام الشديد ومن آثاره مسألة الطواف في جزء من المساء. لو طاف الإنسان في الدور الثاني فإننا نرى أنه عند موازاته ومسامتته للحجر الأسود بعد ذلك يضيق المكان لأنه موازن للمسعى ويشتد الزحام في ذلك الموضع. طبعا في هذه الآونة وسع ذلك المكان ووسع ذلك المسار، لكن يبقى أنه مجال للزحام. فبعض الناس قد يصعد إلى المسعى فيسعى ذلك الجزء ثم يرجع مرة أخرى ويكمل الطواف في الدور الثاني. فما حكم من طاف في جزء من المسعى؟
نعم،
جزء من الشوط كان في المسعى، ما حكم هذا الشوط؟
نعم، نقول إن للمسعى أحكاما تخصه.
إذن لي أن نسمع الإجابة عن هذا السؤال الذي يحتاج إلى الجواب عن كثير من الناس بعد فاصل قصير. فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نعم يا فضيلة الشيخ، كنا قد أردنا أن نعرف حكم من طاف في جزء من المسعى للزحام الشديد في الدور الثاني.
أقول بأن للمسعى أحكاما تختلف عن أحكام المطاف، فإن الطواف لا بد أن يقع في مكان جمع بين الحرم والمسجدية، لا بد أن يقع الطواف في المسجد الحرام المعروف بحدوده.
إذن هما أمران، أن يكون حرما وأن يكون مسجدا.
أن يكون مسجدا، ولذلك لو أن الإنسان طاف من خارج
البناء
فطوافه لا يصح.
نعم.
بالنسبة للمسعى أحكامه تختلف عن أحكام المطاف، فالمسعى يصح للحائض والجنب أن يكون فيه.
نعم.
وكذلك السعي لا يشترط له يعني طهارة. كونه في أيامنا هذه قد ألحق بالمسجد الحرام وأبيحت فيه الصلاة شأنه شأن سائر البقاع الطاهرة، لا يعني ذلك جواز الطواف يعني به أو الطواف من خلاله أو إيقاع بعض يعني الطواف فيه.
إذن المسعى من حيث هو مشعر له أحكام خاصة.
نعم.
لم تمنح له هذه الأحكام لأنه ليس من المسجد سابقا.
نعم.
لم يبح للمرأة الحائض أن تبقى فيها وأن تسعى لأنه ليس من المسجد، إنما لأن له أحكام خاصة.
نعم.
فحتى لو أدخل فيما بعد داخل بناء المسجد فإنه لا يأخذ حكم
المسجد. لا يأخذ حكم المسجد ولا يصح الطواف به. ولذلك نقول من طاف في الأدوار العلوية فينبغي له أن يحتاط بأن يوقع طوافه كله في داخل يعني المسجد الحرام ولا يوقع شيئا منه في المسعى.
إذن المسعى حتى وإن دخل داخل البناء
لا الآن
فإنه
المطاف.
لا يأخذ حكمه شرعا.
نعم لا يأخذ حكم المطاف.
نعم وهذا هو الذي يعني خرج به مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في إحدى دوراته. لكن ما حكم هذا الرجل الذي مع شدة الزحام خرج إلى المسعى فسعى فيه فطاف فيه عفوا ثم رجع مرة أخرى، ما حكم هذا الشخص؟
نعم إن فعل ذلك يعني عالما فإن طوافه لا يصح ويجب عليه أن يعيده. إذا كان فعل ذلك في الأشواط كلها فواجب عليه أن يعيد الطواف كله، وإن فعل ذلك في بعض الأشواط فالواجب عليه أن يعيد ما يعني الأشواط التي أوقع فيها الطواف على هذه الصفة. أما إن فعل ذلك جاهلا وهذا متصور
أو بسبب كثرة الزحام،
نعم يعني نرجو ألا حرج عليه إن شاء الله.
نعم.
يعني من فعل ذلك جاهلا وهذا متصور، لأن كثيرا من الحجاج المعتمرين خاصة من يأتي للمرة الأولى ربما يشتبه عليه يعني الأمر ولا يتبين يعني حدود هذه الشعائر،
خاصة وهو يرى أنه داخل المسجد ويرى الناس وهم يصلون فيه ويرى أنه داخل الحدود والأبواب من أيضا من خلفه، فهو لا يخطر بباله أن هذا المسعى له أحكام خاصة.
نعم
نعم. ننتقل من هذا إلى مسألة من المسائل الشهيرة ومن المسائل العظيمة التي تعم بها البلوى والتي للناس بها حاجة ماسة أكيدة خاصة من النساء، وهي المرأة الحائض أو النفساء إذا أتاها الحيض أو النفاس أثناء الحج قبل أن تطوف طواف الإفاضة. فماذا عليها؟ ماذا على المرأة الحائض إذا حاضت أو نفست أثناء الحج ولم تطوف بعد طواف الإفاضة، ما الذي يلزمها؟
نعم ينبغي أن نقول بأن الطواف المشروع في الحج على ثلاثة أنواع. النوع الأول طواف القدوم وهو مستحب عند جمهور العلماء سوى المالكية رحمهم الله الذين قالوا بوجوبه، وعند الجميع يسقط عن المرأة الحائض.
نعم.
ثم ثانيا طواف الوداع وهو واجب عند جمهور العلماء سوى المالكية.
نعم.
رحمة الله عليهم الذين قالوا باستحبابه، وهو أيضا يسقط عن المرأة الحائض كما حصل لصفية بنت حيي رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد حاضت فقال أحابستنا هي حلقة عقرة، لما علم بأنها قد أفاضت قال مروها
فلتنفر إذن.
النوع الثالث طواف الإفاضة هو طواف الركن، وهذا هو محل الإشكال.
نعم هو طواف الحج.
بالنسبة للمرأة بالنسبة للطواف عموما الطهارة شرط فيه عند جمهور العلماء.
نحن نريد أولا أن نعرف حكم طواف الإفاضة.
نعم.
وأنه
طواف الإفاضة ركن.
ركن من أركان الحج.
طواف الإفاضة هو ركن الحج.
نعم.
وهو المعني بقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
بالبيت
العتيق، ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الزيارة.
نعم.
نعم. نعم.
طيب إذا ننتقل الآن للمسألة الثانية وهي هل يشترط للطواف الطهارة؟ عموما كل
نعم.
طواف هل تشترط له الطهارة؟
نعم عند جمهور العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة بأن الطهارة شرط في صحة الطواف.
لماذا؟
لاستدلالا أولا بحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وهذا الحديث يعني في سنده يعني كلام
و روي مرفوعا روي يعني
نعم وأكثر أهل العلم على تضعيفه، حتى الإمام الترمذي رحمه الله نفسه وهو راويه قد نبه على
أكثر على أنه موقوف على ابن عباس.
نعم. ثم أيضا استدلوا بالحديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء عمله لما قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، والجمهور يقولون فعله صلى الله عليه وسلم مفسر لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، تفصيل لهذا الإجمال الوارد،
فهو بيان لمجمل فيأخذ حكم
النص. نعم، فيأخذ حكم النص. ثم استدلوا أيضا بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف لعلة يعني الحيض. ثم استدلوا بقياس الطواف على الصلاة بجامع أن الكل عبادة متعلقة بالبيت.
نعم.
والحنفية رحمهم الله ذهبوا إلى أن الطهارة ليست يعني شرطا في صحة الطواف، قالوا بل هي واجب، وهذا الواجب يجبر بدم. وهذا المذهب نصره الإمام أبو العباس ابن تيمية، وكذلك تلميذه الإمام أبو عبد الله ابن القيم، وأجابوا عن الأدلة التي ذكرها.
لعلهم نصروا جزء هذا المذهب، نصفه الأول وهو أن الطهارة ليست شرطا،
ليست شرطا نعم،
لكن الجزء الثاني وهو أنه واجب يجبر بدم.
نعم،
لم يقولوا به.
نعم، ابن تيمية ابن القيم نعم لم يقولوا، أنا أقصد الحنفية.
نعم،
فأجابوا عن الأدلة التي استدل بها الجمهور. أما الحديث الأول حديث ابن عباس قالوا على فرض صحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تشبيه الطواف بالصلاة في بعض الوجوه كالثواب مثلا أو في المحظورات التي تكون خارج الصلاة، وإلا لم يقصد التشبيه به
من كل وجه،
بدليل أن الطواف يباح فيه الأكل والشرب والعمل الكثير، وهذا كله في الصلاة
ممنوع.
قالوا فهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة.
طيب ماذا عن حديث عائشة غير أن لا تطوفي بالبيت؟
قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منعها من دخول المسجد، لا منعها من يعني الطواف،
لأن الحيض ممنوعة من دخول المسجد،
المانع الحائض
من أجل الحفاظ على طهارة المسجد.
نعم،
لا من أجل اشتراط الطهارة للطواف.
نعم، ومثل هذا مثل هذه العلة في زماننا مندفعة بالاستثفار، يعني الحفاظات التي يعني اخترعت حديثا يمكن أن تندفع بها هذه العلة،
بأن مع الحاجة
بأن تلوث المسجد مأمون مع وجود يعني هذه الأدوات المستحدثة. وأيضا أجابوا عن الحديث حديث أمنا عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم يعني طاف. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى بأن هذه زيادة على النص، والزيادة على النص يعدها نسخا. والشيخ نعم العلامة الشنقيطي رحمه الله يعني حقق هذه المسألة بأن الزيادة على النص المتواتر إذا كانت مستلزمة نفي شيء أثبته أو إثبات شيء نفى هذه تعد يعني نسخا، ومثل لذلك بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي يعني محرما على طعام يطعمه، فذكرت يعني الأمور الأربعة، قال تحريم الخمر وتحريم الحمر الأهلية يعد يعني نسخا لهذا المتواتر. أما إذا لم تكن مستلزمة لنفي مثبت أو إثبات منفي فهذه لا تعد نسخا، وإنما تعد بيانا للمجمل. ومثل لها بقضية تغريب الزاني زيادة على قول الله عز وجل نعم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
طيب إذا ما هو جواب غير الحنفية عن هذا الحديث عن حديث عائشة؟
حديث عائشة رضي الله عنها قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يستلزم الوجوب، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا طلبا للكمال.
وإلا فإنه يلزم من هذا، ولو أردنا أن نطرد هذا القول وهذه القاعدة لقلنا بإيجاب الرمل وبإيجاب الاطباع وبإيجاب بعض الأذكار الواردة في الطواف، ولا أحد يقول بهذا.
نعم، وكذلك في السعي نقول
فإما أن يطرد هذا القول ويقال بوجوب كل هذه الأشياء، وإما أن لا يقتصر على بعضها دون بعض.
نعم، ولذلك الآن يعني بالنسبة يعني من أجل أن نخلص يعني إلى
نخلص إلى المسألة الثالثة.
نعم،
وهي ما هو القول إذن في طواف الحائض؟
نعم، طواف الحائض الآن أمامنا نازلة بأن المرأة قد تحيض يعني قبل أن تفيض.
نعم،
وهذه المرأة قد تكون مرتبطة برفقة، وقد تكون النفقة عندها قد نفذت.
أولا نريد أن نعرف ما هو الواجب عليها قبل أن نعرف ما هي العوارض التي قد تطرأ على هذه المرأة الحائض.
نعم،
إذا حاضت المرأة
نعم
ولم تطف طواف الإفاضة ما هو الواجب عليها؟
طيب نقول لو أن المرأة استطاعت أن تتناول ما يؤخر حيضتها من جنس ما يفعله بعض النساء من تناول الحبوب أو أخذ بعض الحقن وما أشبه ذلك، فهذا
إذا كان ليس في ذلك مضلة عليها،
إذا كان نعم إذا سلمت من الضرر.
نعم طيب. هذا حل.
نعم. أما لو أنها حاضت طيب واستطاعت أن تحتبس وأن يحتبس معها محرمها أو زوجها، هذا أيضا صحيح،
لأن هذا هو الواجب عليها. نعم. وهو المتعين في حقها.
نعم، لكن هذا قد لا يتأتى لكثير من النساء
إذا لم يمكن لا الصورة الأولى ولا الصورة الثانية،
لكونها مثلا مرتبطة ببعض الحجوزات، لكونها مرتبطة بسكن وهذا السكن قد انتهت يعني مدته، لكون النفقة، وبعض النساء مثلا حيضتها قد تطول قد تمتد إلى 14 يعني يوما،
بل حتى لو كان يوما واحدا، لأنه في هذه الأيام يا شيخنا لو كان عندها حجز على الطيران مثلا في يوم ما، لن تجد حجزا آخر إلا ربما بعد أسبوعين.
نعم.
أو بعد شهر.
شهر. نعم صحيح.
فإذا فاتت عليها تلك الرحلة كان في ذلك مشقة عظيمة عليها، لأن ليست وحدها، هي يعني مرتبطة بفوج سياحي أو بحملة أو بمجموعة ورفقة، فمن العسير عليها أن تبقى أو أن يبقى معها أحد.
نعم. ومن العسير عليها أن نقول لها ارجعي إلى بلدك،
ارجعي إلى بلدك وابقي على 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 هذا الإحرام.
نعم.
ولا يقربك زوجك. نعم. ويعني لا تقربي شيء من محظورات الإحرام حتى تعودي. فما هو الحل في دقيقة واحدة؟
الحل بأنها تغتسل وتستفر يعني تتحفظ وتطوف بالبيت وتفتي.
هذا على مذهب أبي حنيفة.
نعم.
وهذا قول وسط، قول أبي حنيفة وسط بين قول من لا يشترط الطهارة مطلقا وهو قول شيخ الإسلام، وقول من يشترط الطهارة مطلقا وهو قول جمهور أهل العلم، فهو قول وسط بين هذا وذاك. نشكر لك فضيلة الشيخ هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة، وأنتم أيها الإخوة لكم منا كل المنى وأطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا